رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنأخذ في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بداية سورة عظيمة فيها معاني كبيرة تتشوق لها نفوس كثير من الناس. هذه السورة سورة الصف، سورة الصف. منشأ هذه السورة وجود بعض الظنون التي تظن أن الله لا يؤيد المؤمنين ولا ينصرهم، وقد تستدل بواقع المسلمين وتقول بأن المسلمين لم يتغلبوا على أعدائهم. فلفتت هذه السورة العظيمة إلى أذهان إلى تنزيه الله جل وعلا من مثل هذا الظن السيء، وأن منشأ عدم النصر عائد إلى أولئك المنتسبين للإسلام، حيث لم يقوموا بدينهم ولم يسعوا فيما يرضي رب العالمين وفيما يحبه جل وعلا. وحينئذ نبهت السورة إلى هذه المعاني، فلعلنا نقرأ شيئا من آياتها في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بتنزيه نفسه من الأقاويل الكاذبة والظنون الواهمة التي تنسب إلى الله ما لا يصح أن ننسبه إليه جل وعلا. وحينئذ ينبغي بنا أن نصون ألسنتنا من أن ننسب إلى الله وإلى دينه ما لا يجوز أن ننسبه إليه، ومن ذلك أن نظن أن الله لن ينصر أولياءه المؤمنين ولن ينشر دينه القويم. ولهذا بيّن جل وعلا أن جميع من في السماوات والأرض ينزهون الله ويسبحونه جل وعلا، فقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن كل المخلوقات ينزهون الله من الظنون الكاذبة ومن الظنون التي تظن أن الله لن ينصر أولياءه المؤمنين. ثم قال تعالى: وهو العزيز الحكيم، أي أنه جل وعلا قاهر لأعدائه، قادر على ذلك، فكيف يظن أنه لن ينصر دينه؟ وهو جل وعلا الحكيم، فله الحكم إذا حكم بشيء فلا بد أن يقع. وهو الحكيم الذي له الحكمة، ومن الحكمة أن ينصر أهل الحق وأن يخذل أهل الباطل، فكيف يظن به سوى ذلك؟ ولذا كان تنزيه الله من أفضل العبادات التي يتقرب إليها المؤمنون إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن تنزيه الله جل وعلا وتسبيحه ألا تتعلق قلوبنا بما لدى أعدائنا من قوة، بل علينا أن تتعلق قلوبنا بالله جل وعلا. فإن قال قائل: إذن لما نشاهد أن الكفار يدالون على أهل الإسلام؟ قيل: منشأ هذا من أنفسكم يا أيها المؤمنون، أو أن الله جل وعلا أراد أن يختبركم، وحينئذ عودوا فصححوا طريقتكم، فأنتم لم تتمسكوا بإسلامكم حق التمسك، وحينئذ كان أعداؤكم يدالون عليكم. قالوا: نحن مسلمون. قيل: لم تتمسكوا بدينكم فلا تقولوا ما لا تفعلون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ تقولون: تمسكنا بديننا فلما لم ننصر، ولما لم يأتنا من الله العون والتأييد. قيل لكم: لم تقولون ما لا تفعلون؟ انظروا إلى أحوالكم وإلى مخالفتكم لشرع الله وإلى ذنوبكم وتقصيركم الذي بسببه يدال عدوكم عليكم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بمستقبل أيامكم، تعيدون أن تتمسكوا بدينكم وتعاهدون الله على ذلك، ثم تنقضون العهد والميثاق، فحينئذ لم تصابوا إلا من أنفسكم. قال تعالى: كبر مقتا، أي عظم غضب الله، عظم الغضب عند الله من أجل كونكم تقولون ما لا تفعلون، تقولون بأنكم قد فعلتم في الماضي أشياء وأنتم لم تفعلوها، عباداتكم دخلها النقص ودخلها الرياء، وقلوبكم لم تعتصم بالله ولم تتعلق به جل وعلا. وهكذا أيضا تقولون بأنكم ستفعلون في المستقبل أشياء ثم لا تمتثلون لها، وحينئذ أنتم إنما أصبتم من قبل أنفسكم، فعودوا إلى تصحيح أحوالكم. يروى أن بعض الصحابة قالوا بأن نعاهد الله أن لو علمنا بشيء يحبه الله لفعلناه مهما يكون الأمر، فأنزل الله عليهم فريضة الجهاد والقتال في سبيله، فتوانى بعضهم وحصل التقصير من بعضهم، فلذلك قيل لهم هذه المقالة. وقال آخرون بأننا فعلنا وفعلنا، وكان منا أمام العدو ما أثخن العدو، وهم في ذلك يقولون ما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآيات. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. الله جل وعلا يحب ويبغض، يحب أولياءه المؤمنين ويبغض أعداءه. الله جل وعلا يحب الأعمال الصالحة ويبغض الأعمال السيئة، ولذا قال: كبر مقتا عند الله، فيه أن الله جل وعلا يبغض. وثم قال في الآية التي بعدها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. ففي ذلك إثبات صفة المحبة، ثم قال تعالى: الذين يقاتلون في سبيله، أي يبذلون أنفسهم ودماءهم وأموالهم في سبيل إرضاء رب العزة والجلال، فهؤلاء هم الذين يحبهم الله. فإن كنت تريد أن يحبك الله فعليك بالبذل من نفسك ووقتك، وعليك البذل من مالك ومن جميع شأنك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، لا بد أن يكون ذلك في سبيل الله، والسبيل هو الطريق الواسع، فإذا بذلته من أجل الله عز وجل أحبك الله سبحانه وتعالى. قال: الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي يعين بعضهم بعضا على طاعة الله جل وعلا، ويكونون بمثابة الصف الواحد، لا يتمكن العدو من الشيطان وأوليائه من اختراق ذلك الصف، كأنهم بنيان مرصوص. البنيان إذا أراد أهله أن يشيدوه ويقيموه جعلوه مصفوفا في صف واحد لا ميلان فيه، وجعلوه محكما لا ثقوب فيه، مرصوص أي رص بعض بنائه على بعضه الآخر من الرصاص. الرصاص عندما يصب الرصاص من أجل إقامة شيء عليه يلاحظ عدم وجود فراغات فيه، وهكذا صف المؤمنين في القتال في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. ففي هذه الآيات من الأحكام تنزيه الله جل وعلا من الظنون الكاذبة، وفيها استحباب أن يكثر الإنسان من التسبيح مستشعرا معاني هذا التسبيح والمراد به من تنزيه الله جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب أن يلتزم الإنسان بما يقوله، وفيها وجوب أن يصدق الإنسان في خبره عن نفسه فيما مضى، ولا ينسب إلى نفسه كذبا بطولات وأمجادا وهو لم يفعل ذلك، وعليه أن يخشى من ربه. ومن أعظم ذلك ما يتعلق بأمر الإخلاص، فلا يصف نفسه بهذا الوصف إلا وهو على يقين منه. وفي هذه الآيات أن من أمر بمعروف أو أمر بشيء من الطاعات فعليه أن يكون ملتزما به، وأن لا يأمر الناس بشيء ثم يتخلى عما أمر الناس به. وفي هذه الآيات أيضا أن من عاهد الله على شيء وجب عليه أن يقوم به، وحرم عليه في أن يخلف الوعد والعهد مع الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن من نذر نذرا في طاعة الله وجب عليه أن يلتزم بذلك النذر وأن يفي به، لئلا يكون ممن يقول ما لا يفعل. واستدل بعض الظاهرية وبعض الفقهاء بهذه الآيات أن من وعد غيره وعدا وجب عليه أن يفي بذلك الوعد، والجمهور على أن ذلك على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن المتصدق ما دامت الصدقة في يده جاز له إبقاؤها، وأنه إذا أمضاها لم يجوز له استرجاعها. ولذا قالوا بأن العبد يستحب له أن يفي بالوعود التي ليست في مقابل شيء، وليس ذلك على سبيل الوجوب. وفي هذه الآيات وجوب التزام الإنسان بالعقود التي عقدها، فإذا عقد عقد بيع أو عقد إجارة أو غيرها من العقود اللازمة وجب عليه القيام بذلك العقد، وحرم عليه أن يخلف في ذلك العقد. وفي هذه الآية أن العقود تنعقد بمجرد الكلام بالإيجاب والقبول بين البائع والمشتري، ولو لم يكن هناك كتابة ولو لم يكن هناك تسليم في الثمن والمبيع، بمجرد تعاقد المتبايعين وجب عليهم أن يلتزموا بذلك البيع. واستدل بعض الفقهاء من المالكية والحنفية بهذه الآية على أن العقد، عقود البيع، تلزم بمجرد العقد ولو لم يتفرق المتعاقدان عن المجلس. وذهب أحمد والشافعي إلى أن المتعاقدين ما داما في مجلس العقد جاز لهما، فجاز لكل واحد منهما فسخ العقد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي هذه الآيات إثبات صفة البغض والمقت لله عز وجل، فهو يبغض أهل السوء ويبغض أفعال السوء. وفي هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وفي هذه الآيات أنه يشرع للعبد أن يسعى لأن يكون ممن يحبهم الله، فإن محبة الله لها أسباب توصل إلى محبة الله عز وجل، فمن تلك الأسباب مثلا التقوى، التطهر، العدل، كما مر معنا: إن الله يحب المقسطين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين. ولذا إذا مررت بشيء من هذه الآيات فتفكر فيها وانظر للصفة التي يحب الله أصحابها فتخلق بها من أجل أن يحبك الله. ومن أسباب محبة الله للعبد سير العبد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت ممن يسير على سنة هذا النبي الكريم في جميع أمورك أحبك الله جل وعلا. فإن كنت تطلب الهدى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سيحبك، وإذا كنت تطلب الهدى من كلام غيره مهما كان وتجعل طاعتك برسوم وأفعال لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحذر على نفسك لئلا تكون ممن ابتعدت عنهم محبة الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذه الآيات مشروعية القتال في سبيل الله، وقد جاء في مشروعية القتال وبيان أحكامه وشروطه وآدابه أشياء كثيرة، ولذلك على العبد أن يتعلم هذه الأحكام حتى يأتي بالفعل المحبوب لله على وفق ما يحبه الله. فالعبد إذا صلى لكن تلك الصلاة لم تكن على وفق ما يحبه الله من الصلوات فإن صلاته لا تستجلب محبة الله. وهكذا أيضا القتال والجهاد لا بد أن يكون على الصفة المشروعة التي جاءت في النصوص الشرعية. وقد جاء في هذه الآيات ذكر صفتين من هذه الصفات: الصفة الأولى أن يكون ذلك القتال في سبيل الله، ليس في سبيل حزب أو جماعة أو من أجل رفع النفس وإعلائها على الآخرين، وإنما يكون ذلك على وفق ما جاء عن الله جل وعلا وبقصد إرضاء رب الله رب العزة والجلال وبقصد إعلاء كلمة الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا ثم ذكر الصفة الثانية في قوله صفا، أي يقوي بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا، وذلك ليكون فعلهم وقتالهم على أكمل الوجوه وأتمها، يسدد بعضهم بعضا ولا يعيب بعضهم على بعض ولا يعتب بعضهم على بعض، وإنما يعين بعضهم بعضا على طاعة رب العزة والجلال. هذا شيء من الأحكام التي في هذه الآيات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحسن الظن بربه. اللهم اللهم اجعلنا ممن أحسن الظن بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا ننزهك من الظنون الكاذبة والأقوال المخالفة للحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
تقول السائل: ما حكم خروج المعتمر إلى المدينة النبوية من غير طواف الوداع مع نية العودة إلى مكة؟
اختلف أهل العلم في طواف الوداع، هل هو واجب على المعتمر أو لا يجب إلا على الحاج؟ فقال طائفة: طواف الوداع واجب في العمرة، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، والأظهر أن هذا خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثله في عمره، فقد اعتمر في السنة السابعة واعتمر بعد غزوة الطائف، ولم يقل هذه اللفظة بعدهما. ومن ثم فهذا الحديث لا يصح أن يستدل به في هذه المسألة، واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج أو اعتمر فلا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت. وزيادة أو اعتمر انفرد بها حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن، ثم خالف رواية غيره ممن روى هذا الحديث بدون هذه اللفظة أو اعتمر. ولذا فإن الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني القائل بأن العمرة لا يجب فيها طواف الوداع.
تقول السائل: الوقوف السبي غير المميز في السفر ينفع السفر؟
أمر الله جل وعلا بإقامة الصفوف، ومن إقامة الصفوف إقامة صفوف الصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، فقال: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أي تحل بكم النزاع والشقاق والعداوة بسبب عدم تسويتكم لصفوف الصلاة. ومن تسوية الصفوف أن العبد إذا وجد فرجة أمامه قام بسدها والانتقال إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وأما بالنسبة لوقوف الصبيان في أثناء الصفوف، هل يقطعون بذلك الصف أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال مشهورة. منهم من يقول المراد بتسوية الصفوف وقوفهم بحذاء بعض، ومن ثم فدخول الصبي بينهم لا يؤثر على تسوية الصف لأن الصف على وزان واحد. ومنهم من قال بأن الصبيان يؤثر، بأن وقوف الصبي بين البالغين يؤثر سواء كان صبيا مميزا أو غير مميز. قالوا بأن الشأن في العهد الأول أن الصبيان يقفون خلف الناس. والقول الثالث في التفريق بين الصبي المميز وجعله ممن تصح مصافته ومن ثم لا يقطع الصف إذا كان في أثنائه بخلاف الصبي غير المميز.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل نريد الاعتكاف في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، متى نبدأ ومتى ننتهي وما يجب علينا فعله حال الاعتكاف؟
الاعتكاف عبادة يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم جل وعلا، وقد قال الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فجعل الاعتكاف من الأغراض المشروعة التي أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من أجلها. والاعتكاف يراد به اللبث في المسجد تقربا لله عز وجل لفعل الطاعات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف بعد رمضان، وثبت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن اعتكفن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن عبادة الاعتكاف لا زالت مشروعة. والمعتكف يلبث في المسجد، ويصدق على هذا كل بناء داخل بناء المسجد، وهكذا الساحات المهيئة على شكل المسجد يصدق عليها أنها من المسجد، ومن ثم يصح الاعتكاف فيها. والاعتكاف على الصحيح لا يشترط له أن يكون ليوم كامل، وإنما إذا اعتكف الإنسان ولو ساعة صح اعتكافه. فمن جاء بعد العصر ليجلس إلى ما بعد صلاة التراويح جاز له أن ينوي الاعتكاف بهذا اللبث ولا حرج عليه في ذلك. والاعتكاف له شروط وآداب ومفسدات، فمن شروطه أن لا يكون الإنسان على جنابه، ولا تكون المرأة حائضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. وكذلك من شروط الاعتكاف أن يكون المعتكف مسلما، وأن يكون المعتكف عاقلا، وأن يكون المعتكف مميزا. ومن آداب الاعتكاف أن يشتغل الإنسان في أثناء اعتكافه بأنواع الطاعة ليكون بذلك ممن تأثر قلبه بسبب اعتكافه، فيشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالبيت وطلب العلم، ولا بأس أن يشتغل بالوعظ والإرشاد، ويترك المعتكف ما لا ينتفع به في آخرته. فالحديث في شؤون الناس العامة أو الحديث في أحوال من حوله ممن لا يزداد بها تقوى الإنسان وطاعته يتركها، وإنما يشتغل بالتذكير بأمور الآخرة وبما يوصل إلى رضا رب العزة والجلال ومحبته. وكذلك المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، كما لو خرج من أجل قضاء حاجته أو خرج من أجل إحضار الطعام الذي لا يوجد من يحضره له. ومفسدات الاعتكاف أولها الجماع ومقدماته، بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن مفسدات الاعتكاف إزالة العقل بتناول ما يزيله، ومن مفسدات الاعتكاف خروج الإنسان من المعتكف بلا حاجة. ومن أراد أن يعتكف العشر فهذه عبادة فاضلة في وقت فاضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان من أجل رغبته في أن يدرك ليلة القدر، من أجل رغبته في أن يدرك ليلة القدر، وذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر. ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر فالصواب أنه يدخل المعتكف من قبل غروب الشمس في اليوم العشرين من شهر رمضان، لأن ليلة الحادي والعشرين من العشر الأواخر، ولأن ليلة القدر يمكن أن تكون ليلة الحادي والعشرين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني في صبيحة ليلة القدر. ففي صباح اليوم الحادي والعشرين نزل المطر بالليل فدخل الماء في المسجد من سقف المسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين في صباح ليلة الحادي والعشرين. وقال بعض الفقهاء بأنه لا يدخل معتكفه إلا بعد الفجر، لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكفه، لكن هذا الحديث لا يدل على أن هذا الدخول كان أول دخوله في اعتكافه، يمكن أن يكون قد دخل بالليل ثم بعد ذلك لما جاء الفجر خرج من معتكفه ليصلي بالناس. فإن الاعتكاف خباء ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد، وحينئذ كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الصلاة تقدم ليصلي بالناس. وفي هذا دلالة على أن المعتكف يجوز له أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر داخل المسجد، ولا يجب عليه أن يكون في مكان واحد في المسجد. وأما آخر وقت يخرج به المعتكف فالفقهاء يقولون بأنه يبقى حتى يخرج لصلاة العيد بثياب اعتكافه. وبعض أهل العلم قال بأن العشر ينتهي وقتها بانتهاء شهر رمضان، فإذا غربت الشمس في يوم الثلاثين أو ثبت الهلال فإن العشر قد انتهت، ومن ثم يكون المرء قد أنهى اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان.
السلام عليكم. أقول السائل هل يجوز خلط ماء زمزم بماء الشرب العادي ثم أقوم بإهدائه إلى الأقارب والأصدقاء لأنهم كثيرون وماء زمزم محدود، هل تفسد خاصيته بهذا؟
عندنا في هذا السؤال جهتان، الجهة الأولى من جهة الصدق والكذب. عندما يقول الإنسان لغيره هذا هدية ماء زمزم، حينئذ وهو قد خلط ماء زمزم بغيره، هل يكون صادقا أو كاذبا؟ هل يكون صادقا أو كاذبا؟ وحينئذ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وأما الجهة الثانية، هل تبقى خاصية ماء زمزم أو لا؟ فهذا ليس عندي فيه دليل بالإثبات ولا بالنفي.
سلام الله خيرا. يقول السائل: المسافر إذا صلى خلف المقيم وكان مسبوقا في صلاة الظهر وأدرك ركعة واحدة مع الإمام المقيم، فهل يجب عليه إضافته ويضيف له ركعة ويكتفي أم يسلي ما بقي من الثلاث ركعات؟
إذا صلى المسافر خلف المقيم الذي يتم صلاته وجب على المسافر أن يتم الصلاة، وذلك لما ورد في السنن أنه من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. ولم يفرق في هذا الحديث بين كون المأموم المسافر لم يدرك إلا ركعتين أو لم يدرك إلا ركعة واحدة أو أدرك جميع صلاته، فدل هذا على أن هذا الحديث يشمل جميع الأحوال. ومن ثم إذا جاء المسافر إلى المقيم في صلاة العصر مثلا وكان الإمام قد صلى ركعتين وأدرك المسافر ركعتين، وجب على المسافر أن يكمل بقية صلاته ويأتي بأربع ركعات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أنه اكتفى بركعتين لكانت صلاته باطلة بذلك، ووجب عليه إعادة هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة لم تأتي على وفق الحد المشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. وحينئذ إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه إتمام الصلاة وحرم عليه أن يقصرها ولو لم يدرك إلا ركعتين فقط من صلاته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شباب يصلون الظهر والعصر في البيت بحجة أنهم مسافرون وقد رحلوا إلى مكة منذ أيام ويعزمون البقاء أكثر من أربعة أيام، فما الحكم في ذلك؟ هل فعلهم سائق خاصة أن المسجد قريب منهم؟
فعلهم ليس بسائق بل مخالف للهدي النبوي. إذا دخل المسافر في مدينة فسمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء، لأن النداء يوجب على كل من سمعه إجابة النداء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي للأعمى، قال صلى الله عليه وسلم للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولذلك يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. والمسافر إذا دخل في مدينة فسمع نداء الظهر وجب عليه أن يجيب فيصلي مع الجماعة، فإذا صلى مع الجماعة صلاة الظهر جاز له أن يجمع صلاة العصر معها، فإذا نودي لصلاة العصر لن تجب عليه إجابة النداء لأنه قد صلى تلك الصلاة. وحينئذ فالمسافر في المدينة عليه أن يصلي في المسجد صلاة الفجر وصلاة الظهر، وحينئذ يجوز أن يجمع معها العصر، ويجب عليه أن يجيب لصلاة المغرب. فإذا صلى مع الإمام المغرب جاز له أن يجمع معها العصر. وهذا بالنسبة للمسافر. أما إذا أقام الإنسان في بلد فإن الأصل أن يمنع من قصر الصلاة، لأن الله جل وعلا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض يكون برفع القدم ثم وضعها على الأرض من أجل الانتقال في الأسفار. ولذا لا يقال للإنسان مسافر إلا إذا كانت البلدان تظهر له واحدة بعد الأخرى ويظهر هو لها، أما من أقام فإنه لا تسفر له أرض جديدة. ولذا من أقام إقامة مؤقتة فإنه لا يسمى في لسان الشرع مسافرا، ولا يقال عنه بأنه يضرب في الأرض. وبالتالي فنقول مثل هؤلاء لا يجوز لهم جمع الصلاة ولا قصرها، وليسوا بمسافرين. إلا أنه قد جاء في السنة أن من عزم الإقامة 4 أيام جاز له أن يقصر الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطة قبل أن يذهب إلى منى، جلس 4 أيام عازما الإقامة. فحينئذ خصصنا هذا الحال من عموم ما ورد في الآية من وضع الجناح على من قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض. وكذلك جاءنا في حديث تبوك وحديث فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مدة وهو لا يدري متى تنقضي حاجته، فأقام 14 يوما. فقلنا بأن من لم يعزم الإقامة في بلد كان في نيته أن ينتقل في أي لحظة ممكنة، فمثل هذا يجوز له أيضا أن يترخص برخص السفر. وحينئذ نعلم بأن من كان في مدينة يسمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء. وليعلم المؤمن بأن رغبة المؤمن ليست في الاقتصار على الواجبات. أنت يا أيها المؤمن ترغب في إرضاء ربك جل وعلا وتسعى إلى أن يتولاك رب العالمين، وتسعى إلى أن تكون من أهل المراتب العليا في جنة الخلد. ولذا فأنت لا تقتصر على فعل الواجبات، بل تسعى إلى فعل المندوبات المرغب فيها في الشرع. وحينئذ ما زاد في إيمانك فأنت تسعى إليه: حضورك إلى المسجد ومشاهدتك للمصلين ورؤيتك للجماعة وسماعك لتلاوة القرآن ومشاركتك في حلقات العلم وتسبيحك وتهليلك وأداؤك لتحية المسجد وسلامك على إخوانك المؤمنين فيه. كل هذه أعمال صالحة تزيد من منزلتك عند رب العزة والجلال. فلو فرض أن صلاة الجماعة لم تكن واجبة فأنت تسعى لتكميل نفسك بهذه الأعمال. كيف؟ وكل خطوة تخطوها إلى المسجد تكتب في ميزان حسناتك ويمحى عنها بعض سيئاتك. كيف؟ وانتظارك للصلاة بمثابة أدائك للصلاة. كيف؟ وجلوسك بعد أداء صلاة الجماعة في المسجد تستغفر لك الملائكة بسببه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة التي يحصلها المؤمن بأدائه للصلاة في المسجد، فكيف يفوت عاقل على نفسه هذه الفوائد؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وبعد ذلك بيّن أنهم لو علموا بوجود لحم قليل كاللحم الذي يكون بين المرامتين وهما العظمان اللذان يكونان في الساعد لا أقدموا إليها ولا زحفوا زحفا من أجلها، فكيف في أمور الدنيا يسعون إليها وأمور الآخرة يهملونها؟ والدنيا زائلة والآخرة باقية، ومن سعى للآخرة جعل الله الدنيا تأتيه وهي راغمة، فأين عقلك يا من تعرض عن إجابة نداء رب العزة والجلال؟
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: المسافر إذا أراد السفر ووصل إلى مقال مدينته هل يترخص يحفظ الصلاة ويعتبر أنه فارق العمران؟
المطار الذي تقع فيه الطائرات وتقلع على نوعين: نوع محاط ببناء أهل المدينة التي يسكنها الإنسان، فمثل هذا إذا وصل إليه الإنسان لا يعد مسافرا، لأن الإسفار من الوضوح والظهور، والمرء حينئذ لم يظهر من مدينته، ومن ثم لا يعد مسافرا، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر في هذه الحال. لكن في بعض المرات تكون الطائرة سيستغرق طيرانها وقتا طويلا، ويكون الإنسان على يقين بأنه لن يصل، أو يغلب على ظنه أنه لن يصل إلى البلد الآخر إلا بفوات الوقت الآتي، ففي هذه الحال يجوز الجمع بدون قصر. مثال ذلك: أتى إلى مطار مدينته الذي في داخل البنيان، وهو في وقت الظهر، وسيركب طائرة قالوا بأنها لن تصل إلا في الليل، فحينئذ يصلي صلاة الظهر ويجمع معها صلاة العصر بأربع ركعات فأربع ركعات، الجمع لأنه لن يتمكن من أداء الصلاة في الطائرة. وأما القصر فلا حق له في القصر لأنه لم يسافر بعد. هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني من المطارات المطار الذي يكون خارج البنيان، فهذا من وصل إليه وبنيته أن يسافر منه فيجوز له أن يترخص فيه برخص السفر من الفطر في رمضان، ومن جمع الصلاتين، ومن قصر الصلاة الرباعية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى حديث نهيت عن كف الثوب والشعر في السلام؟
هذا فيه حديثان: حديث ابن عباس في الصحيحين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وأن لا نكف ثوبا ولا شعرا. المراد بهذا أن المصلي عندما يريد الصلاة لا يقوم برفع الشعر أو إبعاده عن هيئته السابقة، ومثل هذا في الثياب، وهكذا أيضا عند السجود. أمر المؤمنون أن لا يكفوا شعرا ولا ثوبا عند سجودهم. وقد ورد أيضا من حديث معاوية قال بأنهم قد نهوا عن الابتعاد عن المواطئ وأن لا يكفوا شعرا ولا ثوبا، ورد ذلك في سنن أبي داود. والمراد بذلك أن الإنسان عندما يقع في شيء من المياه في الطرقات فإنه حينئذ لا يؤثر عليه، ولا يكون ذلك من أسباب انتقاض الوضوء في حقه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل مسن وعنده يكثر انتقاض الوضوء عنده، كيف يصلي وكيف يتطهر؟
إذا كان الحدث عند الإنسان دائما لا يتوقف، كما لو كان عنده الريح يخرج في كل وقت، فمثل هذا يتوضأ في أول وقت الصلاة، ويجزئه هذا الوضوء حتى دخول وقت الصلاة الثاني، ولا حرج عليه حينئذ، ويجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ولو خرج منه الريح. وهكذا قد ورد في المرأة المستحاضة حدثها دائم يخرج منها الدم كل وقت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لوقت كل صلاة، فألحقنا بها كل من كان حدثه دائما. ومثل هذا من كان البول عنده يخرج في كل وقت ولا يستمسك، فحينئذ يقوم بوضع ما يمنع من التلوث بالخارج، ويكفيه الوضوء في أول وقت الصلاة ويجزئه إلى وقت الصلاة الآخر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أعطيت زكاة الفطر لأختي الفقيرة، هل يجوز لي أن أقبلها إذا ردت لي وأنا محتاج؟
لا بأس إذا دفع الفقير صدقة فطره لفقير آخر، ثم قام الفقير الآخر بإعادة صدقة فطره للأول، فالصواب من أقوال أهل العلم جواز ذلك. بعض أهل العلم منع من مثل هذا، استدل بما ورد في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العود في الصدقة، وقال العائد: قال لا تعد في صدقتك ولو وجدتها تباع بكذا. وقال العائد في صدقته: كمن يقير ثم يعود في قيئه. وهنا لا يعد الإنسان في مسألتنا عندما يتصدق بصدقة الفطر على فقير فيعود الفقير فيتصدق عليه بالصدقة، هنا لا يعد الإنسان المتصدق الأول عائدا في صدقته، فرجوع الصاع من الفقير الثاني إلى الفقير الأول ليس على سبيل العود في الصدقة، وإلا لأوجبنا على الفقير الأول أن يخرج صاعا آخر لأنه قد استعاد صاعه، لكننا نقول بأن هذا العود عود تملك جديد وصدقة جديدة مستأنفة من الفقير الثاني، ومن هنا فلا حرج على الفقير الأول في أخذها.
يقول السائل: هل تكون ليلة القدر في العشر الأواخر في الأيام الفردية الأوتار؟
ليلة القدر ليست خاصة بليلة تثبت فيها، وإنما تنتقل ما بين ليلة وأخرى في العشر الأواخر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنة من السنوات: من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. وفي سنة أخرى ورد عنه أنه أخبر بأن ليلة 21 هي ليلة القدر، ولذلك قلنا بأن ليلة القدر تتنقل ما بين سنة وأخرى وليست ثابتة في ليلة بعينها. وآكد الليالي العشر الأواخر، وأحرى الليالي منها ليالي الأوتار. وليلة القدر قد تكون في بعض الليالي في ليالي الشفع، ولا تختص بالوتر، وإن كانت ليالي الوتر أحرى لأن تكون ليلة القدر. من قام جميعا، يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحينئذ نقول بأن ليلة القدر ليلة فاضلة، ومن قام العشر الأواخر فغالب الظن أنه قد أدركها، لكن عليكم بتحقيق الشرط إيمانا واحتسابا. إيمانا أي تصديقا بخبر الله وموعوده، واحتسابا أي أن قيامه من أجل أن يحصل على أجر الآخرة، ليس مراعاة للآخرين، وليس من أجل أن يرتاح نفسيا في الدنيا، وإنما من أجل أن يحصل على الأجر الأخروي في جنة الخلد.
السلام عليكم. يقول السائل: دخلت في صلاة التراويح مع الإمام بعد الركعة من الركعة الثانية، فهل أصلي ركعتين بعد تسليم الإمام أم أصلي معه؟
إذا لم يدرك الإنسان من الصلاة مع الإمام إلا أقل من ركعة فإنه حينئذ يجب عليه، فإنه حينئذ لا يعد مدركا للركعة، ويجب عليه قضاء ما فات من صلاته. فإذا جاء إلى الإمام وهو في السجود أو في الرفع من الركوع من الركعة الثانية فإنه لم يدرك شيئا من ركعات هذه الصلاة، وبالتالي يقضي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما ورد ذلك في الصحيح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت من خارج المملكة لأداء العمرة، فهل أخرج زكاة الفطر هنا أم أمر بإخراجها على أنني أمكث إلى ما بعد العيد؟
إذا كان الإنسان مع أهله وولده في بلد غير بلده الأصلي فإنه يخرج زكاة الفطر عنه وعن أهله في البلد التي قدم إليها، لأن صدقة الفطر متعلقة بالبدن، وحينئذ تخرج، الأفضل أن تخرج في البلد الذي يكون فيه الإنسان. لو أخرجها في بلد آخر أجزأ على الصحيح، لكنه خلاف الأفضل. أما إذا كان الإنسان في بلد وأهله وأبناؤه في بلد آخر فيجوز له بلا كراهة إخراج زكاة الفطر في أي البلدين شاء، لأنه مع أهله أهله بمثابة الشيء الواحد، فهو يخرج الصدقة عن أهله، ومن ثم لا حرج في أن يخرجها في البلد التي كان فيها، وكذلك لا حرج في أن يخرجها في البلد الآخر التي انتقل إليها.
ما حكم من خلع ملابس العمرة قبل الحلق؟
المعتمر أو الحاج يجب عليه تجنب لبس المخيط، وحينئذ إذا كان الإنسان معتمرا فانتهى من طوافه وسعيه فلا يقصر، فلا يلبس المخيط حتى يقصر، فلا يلبس المخيط حتى يقصر. لو قدر أنه خلع الرداء وخلع الإزار وكان في دورة المياه ولم يلبس مخيطا ثم قصر بعد ذلك فلا حرج عليه في هذا، لأنه لم يرتكب المحظور. وأما إذا أراد أن يلبس المخيط فنقول لا يجوز لك لبس المخيط حتى تقصر أو تحلق. فلو قدر أنه بعد الفراغ من السعي لبس المخيط فما الحكم؟ نقول لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن لا ينوي التحلل، إما أن لا ينوي التحلل ويبقى في ذهنه أنه سيجتنب محظورات الإحرام فلبس الثوب نسيانا فلا حرج عليه ولا شيء عليه، يعفى عنه. وأما إذا لبسه متعمدا مع اعتقاد أن العمرة لا زالت باقية في حقه فحينئذ يجب عليه فدية أداء يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وأما إذا نوى التحلل وجزم بأنه أنهى عمرته وأنه لا يجب عليه اجتناب شيء من المحظورات فحينئذ نقول بأنه قد ترك واجب التقصير، ومن ثم يجب عليه دم في هذه الحال، يجب عليه دم يذبحه في مكة لمساكينها، لما ورد عن ابن عباس قال: من ترك نسك فعليه دم.
تقول السائل: كم تسليمة لصلاة الجنازة؟
اختلف أهل العلم في تسليمات الجنازة، فطائفة قالوا بأنه يسلم تسليمة واحدة لأنه قد ورد في حديث صلاة الجنازة قال فسلم، فظاهرها أنها تسليمة واحدة. وقال آخرون بأنه يسلم تسليمتين، وحملوا قوله قول الراوي فسلم على أن المراد به التسليمتان، لأنهم قالوا إن في أحاديث الصلاة يقول الراوي فيها فسلم ثم سلم وهو يريد بذلك التسليمتين. والصواب هو القول الأول، وذلك لأن الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقيقتها اللغوية، والأصل في الفعل الماضي أن يصدق على المرة الواحدة، ومن ثم فإنه يكتفى في صلاة الجنازة بتسليمة واحدة.
جزاكم الله خيرا. قول السائل: أضيع كثيرا من الوقت أمام جهاز الكمبيوتر في بعض الأحيان دون فائدة حتى أصبح شبه إدمان، فما النصيحة؟
سكر الميكروفون. جعل الله الله جل وعلا حياة الإنسان محلاً لطاعته جل وعلا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل وقتك عليك أن تصرفه في طاعة رب العزة والجلال. وقد قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على الطاعة حتى يأتيك الموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على الطاعة والإسلام حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على هذه الحال. ومن ثم فجلوسك على مثل هذا الجهاز على نوعين: إن كان في طاعة الله جل وعلا فأنت على خير، وأنت مطيع لله مستعمل لأوقاتك في رضا ربك جل وعلا. وأما إن كنت تستعمل هذا الجهاز في غير طاعة الله، حينئذ قد تركت ما خلقت له. فإن كنت تستعمله في المباحات فعليك بقلب نيتك لتكون تلك المباحات وسيلة إلى طاعة الله عز وجل، فتكون مأجورا مثابا. وأما إذا كنت إنما تشاهد المحرمات فعليك حينئذ بالتوبة إلى الله جل وعلا. فإن استطعت أن تستعمل هذا الجهاز في الطاعة وإلا فاتركه وتوجه إلى طاعة ربك عز وجل. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يشتغل بالمستحبات في مثل هذا الجهاز ويترك الواجبات، فحينئذ نقول ينقلب المستحب ليكون محرما في حق هذا الشخص، لأنه قد ترك به واجبا من الواجبات. مثال ذلك: أوجب الله جل وعلا على الإنسان صلاة الجماعة، فإذا كان يترك صلاة الجماعة من أجل الاستماع إلى محاضرة يندب الاستماع إليها، نقول يكون الاستماع حينئذ محرما، لأنه قد ترك به واجبا من الواجبات.
يقول السائل: من أصاب حدا فما هو الأولى في حده، أن يقر به أمام الحاكم أم الأفضل أن يستتر على نفسه ويستر على نفسه ويتوب إلى الله؟
كلمة الحد والحدود قد تطلق على المعاصي كلها، ومن ذلك قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قد يراد بها الحد الفاصل بين الحلال والحرام، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن هنا إذا أقدم العبد على شيء من المعاصي فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا، ويحسن بالعبد ألا يظهر فعله للمعصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر على مسلم ستره الله، ومن أولى ما يستر به الإنسان أن يستر على نفسه، ولذا فإن الأفضل أن يستر الإنسان على نفسه، وأن يسعى إلى تصحيح عمله، وأن يسعى إلى تدارك ما كان سببا في فساده، فإذا أفسد غيره دعاهم إلى الله، وإذا كان قد أخذ مالا لغيره أعاده إلى أصحابه وعوضهم عن النقص الحاصل فيه، واعتبر نفسه بمثابة المستأجر لذلك المال فأعاد أجرة عن أخذه لهذا المال مدة من الزمان. فإذا فعل ذلك فإن الله جل وعلا إذا علم منه التوبة النصوح تاب الله عليه.
يقول السائل: ما صحة أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه؟
الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه أنه قال: رأيته يعقد التسبيح بيده، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه اللفظة، فقال طائفة بأن المراد بها مجموع اليدين، وقال آخرون بأن المراد بها اليد يد واحدة فتكون هي اليد اليمنى، وهذا مبني على قاعدة عند الأصوليين، وهي أن اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة فهل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ فعند أحمد والشافعي أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، وعند مالك وأبي حنيفة أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة لم يفد العموم. ولعل مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أرجح في هذه القاعدة، ولذلك لو قال الرجل الذي عنده زوجات: زوجتي طالق ولم ينوي إحداهن، فعند مالك وأبي حنيفة لا يطلق إلا زوجة واحدة، وعند أحمد والشافعي تطلق جميع زوجاته. وكما تقدم أن الأظهر أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد لا يفيد العموم، وقد استدل أحمد والشافعي على إفادة المفرد المضاف إلى معرفة للعموم بقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: نعمة هنا مفرد أضيفت إلى معرفة وهي تفيد العموم بالاتفاق. الصواب أن كلمة نعمة هنا ليست من الألفاظ المفردة، بل هي من أسماء الأجناس، وأسماء الأجناس هي الأسماء التي تطلق على القليل والكثير، فالقليل يقال له نعمة والكثير يقال له نعمة، ولذا تقول: ما أكثر نعمة الله علينا. وحينئذ يتبين لنا أن الصواب أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، ومن ذلك قوله في هذا الحديث: كان يعقد التسبيح بيده، فنحمله على إحدى اليدين. وقد ورد في الرواية التي في السنن قال: بيمينه. وقد اختلف أهل العلم في هذه اللفظة، لكن اللفظة الأولى الصحيحة تدل على أنه كان يعقد التسبيح بإحدى يديه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك نقول: إنما يعقد باليمنى، لأنه قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وأكله وشربه وسواكه، وحينئذ نقول المقدم هي اليد اليمنى.
أحسن الله إليكم. مجاهد وحديث ثوبان الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قوما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
هذا الحديث الأخير فيه ضعف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول حديث صحيح، ولا يصح أن نجعل المعارضة بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. والمؤمن يحرص على الإقدام على طاعة الله ويخشى من الله ويخافه في وقت خلوته كما يخشى منه في وقت إعلانه وإظهاره. والعبد المؤمن لا يغتر بستر الله جل وعلا عليه، فإن الله جل وعلا قد يستر العبد ليمكنه من التوبة وليمكنه من العود إليه جل وعلا والإنابة إليه. وفي ختام هذا المجلس نذكر شيئا من الأسباب التي تجعل العبد يبتعد عن معصية الله جل وعلا وتجعله يقدم على طاعة الله. فأول تلك الأسباب البحث والنظر في اطلاع رب العزة والجلال على أحوال العباد، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحوالنا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كان الله جل وعلا يطلع عليك فكيف تعصيه؟ والأمر الثاني استشعار نعم الله على العبد، فإن الله جل وعلا قد أنعم عليك بالنعم العظيمة، فكيف تعصي الله بما أنعم به عليك من النعم؟ فإن العاصي لا بد أن يستعمل شيئا من نعم الله في معاصي الله، إذ لا يتمكن من معصية الله إلا بشيء من نعم الله جل وعلا. وكذلك من الأسباب التي تجعل العباد يجتنبون معصية الله استحضار مراقبة الملائكة وتسجيلهم لك في كل أعمالك. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن الأسباب التي تجعل العبد يجتنب المعصية أن يعرف أنه لا يضر إلا نفسه، فينظر في عواقب الأمور في الدنيا والآخرة، فإن المعاصي سيئة العاقبة بخلاف الطاعات فإنها حسنة العاقبة دنيا وآخرة. والأمر الآخر أن يعرف الإنسان أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وأن الدنيا معبر، وأن ما استلذ به الإنسان في الدنيا من معاصي الله سيكون وبالا عليه في الدار الآخرة. ومن ذلك أن يعلم العبد أن السعادة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة إنما تحصل بسبب طاعة رب العزة والجلال، فمن أطاع الله وأقدم على مراضيه فإن الله جل وعلا يرضيه. ولذا قرن الله جل وعلا بين رضا الرب ورضا العبد في مواطن من كتابه، قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعلى العبد أن يوطد نفسه إذا أقدم على شيء من المعاصي أن يبادر إلى التوبة، فإن التوبة يمحو الله بها الذنب ويزيله عن العبد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. اللهم صف قلوبنا واجعلها خالصة لك. اللهم لا تجعلنا نرجو أحدا سواك، ولا نخاف من أحد غيرك، ولا نؤمل أحدا من خلقك. اللهم يا حي يا قيوم اجعل قلوبنا معلقة بك وحدك، ولا تجعل فيها محلا لأحد غيرك إلا لمن يرضيك أن نجعله فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.